العالمين. قلنا فيما تقدم بأن القطع الذي يحصل عند المكلف هل يجوز لأحد سواء كان شارعا مشرعا أو غير مشرع أن ينهى عنه ويردع عنه؟ المعروف هو عدم إمكان ردع القاطع عن العمل بقطعه، وعدم إمكان أن يردع أحد عن حجية القطع وعن المنجزية والمعذرية. وذكرنا أدلة ثلاثة، إلا أن المرزى النائني أنكر الاستحالة وادعى الإمكان، لكن أنكر الوقوع إلا في خصوص القطع الحاصل من القياس بالمعنى الذي كان موجودا في زمان الإمام الصادق، لا بالمعنى الذي هو موجود في هذا الزمان، لدلالة خبر أبان الذي ذكرناه في من قطع إصبع امرأة فقال فيه 10 من الإبل، فإذا قطع 22 من الإبل، فإذا قطع 3 ففيه 30 من الإبل، قال فإذا قطع 4 فقال 20 من الإبل، فثار أبان وتكلم بكلام لا يناسب مع الإمام، قال إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممن قال، ثم قال ونقول إن الذي قاله الشيطان. الإمام أخذ في نهره تقريبا في ردعه قال مهلا يا أبان، إن هذا حكم رسول الله، إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف. ثم قال يا أبان إنك أخذتني بالقياس، والسنة إذا قيست محق الدين. ادعى المرزى النائيني أن هذه الرواية تردع عن القطع الذي حصل لأبان، تردع عن هذا القاضي. الآن الجواب فيما فهمه المرزى النائيني، أولا الرواية ضعيفة، ضعيفة السند، فلا يمكن أن تكون دليلا على جواز الردع عن حجية القاضي. ثانيا الإمام زجر أبان، نعم أنبه، نعم، لكن على قطعه أو لأنه تكلم كلاما غير مناسب في حضرة الإمام؟ نحن ندعي الثاني، أنه أنبه ردعه لكن لا على قطعه، فإنه تكلم بكلام خارج عن الأدب، هو سامع الخبر في العراق، إجا سأل الإمام المعصوم، فالإمام أيضا قال ما قاله أهل العراق، فقال إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممن قال، يعني أنت الآن أيضا نبرأ منك، يبلغنا، يعني أنت كأنه مثل ذولاكم. ثم تعدى أيضا إن الذي قاله الشيطان، الإمام قاعد يقول للمعصوم، فنهره زجره أنبه لكن لا على قطعه، أنبه لأنه رد النص مع أنه سمع النص بالعراق ثم سمعه من الإمام، ومع هذا رده بكلام جارح، وأبان عالم، يعني الرواة في ذلك الزمان علماء بالفقه، علماء بالأحكام، أبان وكل راوٍ للأحاديث إذا كان بمستوى أبان ومحمد بن مسلم يعلم إجمالا بوجود فرق بين الرجل والمرأة في الدية، إجمالا يعرفون أكو فرق في شريعة الإسلام. فينبغي لما سمع الحكم من الإمام أن لا يبقى قطع عند أبان، معصوم قاعد يقول له ينبغي أن لا يكون، يعني ينبغي أن يتزلزل لما يسمع هذا الحكم من الإمام. ينبغي أن قطع الأول الناشئ من القضية الحسابية قطع يتزلزل، ينبغي أن لا يبقى عنده قطع على أن قطع أربعة أصابع من المرأة لا بد أن تكون بمثابة قطع أربعة أصابع من الرجل، لأن الدية تزداد من 30 إلى 40 كالرجل. فإصرار أبان على عدم قبول الحكم من الإمام وأخضع الحكم لعقله ولم يقبله مما أوجب التأنيب، عدم سماعه لا الردع على القطع، لم يردعه عن قطعه، ردعه عن أنه أولا أساء الأدب وبقي مصرا، يعني ينبغي أن يتزلزل القطعة، بقي مصرا على القطع، فأنبه على موقفه لا على قطعه. أي اثنين
ذكر الدليل،
دليل
الإمام في كل الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم فردعه، هاي النقطة الثالثة. النقطة الثالثة أن الإمام في ضمن ردعه أخذ يزلزل أبان في قطعه، الإمام أخذ يزلزل قطع أبان ولم ينهه عن القطع وعن العمل بالقطع، أخذ يزلزل قطعه، قال مهلا أخذتني بالقياس، هذا قول رسول الله، هذا مو قولي، إن المرأة تعاقر الرجل إلى ثلث الدية فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف، وتزلزل قطع الآخرين هذا ممكن. إحنا نسوي إذا رأينا شخص يقطع بشيء وهو غلط نقدر نزلزل قطعه، أمر ممكن، لأن المولى وكل إنسان يستطيع أن يزلزل قطع الآخرين، فإذا زلزل قطع الآخرين الآخر بعد لا يعمل بقطعه، لأنه القطع تزلزل راح، القطع راح. فالمولى ونحن نستطيع أن نزلزل قطع الآخرين، نأتي بكلام، يعني إذا واحد قاطع لأن فلان كافر، وإحنا نجي نقول له بابا هذا يصلي يصوم يحج الطحقوق هذا ملتزم، نزلزل قطعة. تزلزل قطع الآخرين ممكن من قبلنا نحن، ويمكن أيضا للمولى أو لنا أن ننهى إنسانا عن تحصيل مقدمات القطع، نقول لا تدخل في مقدمات معينة لا يحصل عندك قطع بشيء، لا تدخل في مقدمات، ننهى عن الخوض في مقدمات بحيث لو دخل بها يحصل له قطع بشيء إذا قاض فيها. أما إذا حصل له القاطع، يعني خاض في هذه المقدمات وحصل على القطع، بعد ما نقدر نقول له قطعك ليس بحجة، ليس بمنجز، ليس بمعبر، ما نقدر نقول له، إما للأدلة التي تقدمت ثلاثة ذكرناها، وإما لدليل سوف نذكره نحن. يوجد هناك من قال برد رابع، هذا الرد الرابع لا نقبله. في بعض تقريرات السيد الخوئي يقولون بأن أبان اتبع طريقة حسابية علمية أوجبت له الاطمئنان، والاطمئنان مو قطع، هذا ما عنده قطع، كان عنده اطمئنان، فنهاه الإمام عن اتباع الطريقة الحسابية وترك النص، ولم يكن أبان قاطعا اصلا. هذا الجواب غير صحيح. ظاهر الرواية ان ابان عنده قطع بالحكم انه اذا اصبح 10 22 33 طبعا 44 قطعا. هذا الجواب انه ما عنده قطع عند اطمئنان، هذا خلاف ظاهر الرواية. اما ظاهر الرواية انه لم ينهه عن القطع بل نهاه عن موقفه الذي فيه كلام جارح ولم يتزلزل قطعا من قول الامام، ثم اخذ يزلزل قطعا، ذكر له الدليل اخذ يزلزل قطعا بالاضافه الى ان الروايه ضعيفه. اذا تمسك المرزى النعيمي بان القطع وقع النهي عن حجيته بهذه الروايه هذا غير صحيح. يبقى عند المرزى النعيمي عدم تمامية الأدلة على عدم إمكان الردع عن القاطع. يقول يمكن، ما يحمل الأدلة الثلاثة التي تقدمت. الآن نرجع إلى الأدلة الثلاثة التي تقدمت. قلنا ثلاثة أدلة ذكرناها على حجية القطع وعدم إمكان الردع عنه. الآن هذه الأدلة الثلاثة أشكل عليها بإشكالات لا يفيدنا إثباتها والنقض عليها. إحنا نأتي بدليل آخر قد يكون أوضح من هذه الأدلة على عدم إمكان الردع عن حجية القاطع. هذا الدليل، هذا خلاصته. نقول إذا كان القطع بحكم ترخيصي، ولو فرضنا أن قطعنا بحكم ترخيصي كجواز الذهاب إلى ملعب الرياضة لمشاهدة لعبة رياضية بين فريق فلان وفريق فلان، قطعنا بالجواز، هذا حكم ترخيصي. فإذا أريد جعل حكم ظاهر إلزامي في هذا المورد وهو وجوب الاحتياط في الشبهات مثلا، لا تروح، يجب الاحتياط في الشبهات، هاي شبهة، يجوز النظر إلى لعب الكرة بين فريقين أو لا يجوز، شبهة وجب الاحتياط في الشبهات. هنا نقول ما دام عندنا حكم ترخيصي بجواز رؤية هذه اللعبة، هذا الحكم الترخيصي المقطوع به لا يجتمع مع ماذا؟ مع الإلزام، مع الحكم الإلزامي الظاهري بوجوب الاحتياط، غير معقول. لماذا؟ إذا فرضنا هذا الحكم الظاهري الذي يقول يجب الاحتياط في الشبهات، هذا الحكم الظاهري نفسي، هذا الحكم الظاهري نفسي، إذا لزم التضاد بينه وبين القطع بالجواز في المبادئ. احنا قاطعين بالجواز، يعني محبوب هذا، يعني غير مبغوض. هو من يقول انه يجب الاحتياط في الشبهات، هذا حكم ظاهري إلزامي نفسي، يعني اكو مفسدة، يعني اكو مبغوضية. احنا نقول ما اكو مبغوضية لان قاطعين، ما اكو مبغوضية من الشارع، ويقول اكو مبغوضية فلزم التضاد في مبادئ الاحكام. هلي؟ اقول لو كان هناك، مو هو عنده شبهة، لو كان هناك حكم إلزامي ظاهري في مورد قطعه من الشارع بعدم الجواز، لو كان هناك حكم إلزامي مردع، هذا يصير ردع عن القطع. اتمه الان شيخ الشيخ نكمل. فاذا كان قاطع بالجواز ووجد حكم ظاهري إلزامي يعني ردعنا هذا الحكم الإلزامي عن القطع. خب إذا نقول أكو هذا مستحيل. لماذا؟ لأن هذا الحكم الإلزامي نفسي أو لا نفسي يعني دي مبغوضية. خب هناك احنا قاطعين بعدم المبغوضية، فكيف يكون في هذا المورد مبغوضية صار تضاد في مبادئ الأحكام؟ هذا إذا كان الحكم الظاهري نفسي. إذا فرضنا لا، أن الحكم الظاهري مو نفسي، طريق لتحصيل وتنجيز الأحكام الواقعية. أن الحكم الظاهري طريق ينجز غيره، ينجز الحكم الواقعي، يحفظ الحكم الواقعي. هنا المفروض أن المكلف يقطع بعدم الحرمة، فكيف يكون هذا الحكم الظاهري محافظا على الحكم الواقعي؟ هو يقطع بعدم الحرمة، يقطع بعدم التكليف، فكيف يتنجز هذا الحكم الظاهري الذي هو طريق للمحافظة على الواقع، محافظة على الواقع، فكيف يتنجز هذا الحكم الظاهري الذي هو طريقي؟ ما يتنجز هذا. إذا ما يمكن أنه مع القطع بالترخيص يأتي حكم ظاهري بالإلزام بعدم الجواز، لا يمكن، لأن هذا الإلزام بعدم الجواز إذا نفسي صار بينه وبين الحكم مقطوع تنافي وتضاد في المبادئ. إذا كان طريقي للمحافظة على الحكم الواقعي فهو قاطع بالحكم الواقعي، يقول أنا قاطع بالجواز، فكيف يكون هذا منجز يحافظ على الحكم الواقعي مع أنه ضد الحكم الواقعي؟ نعم، هو الآن هم بعد أن جاء الحكم يقول هذا الحكم كيف يحافظ على الأحكام الواقعية وأنا أعلم الواقع؟ هذا القاطع يقول أنا أعلم الواقع، أعلم الجواز، كيف يحافظ على الأحكام الواقعية مع أنه ضد الأحكام الواقعية؟ هذا مناقشة أخرى. نقول لو فرضنا متقولون يجوز أن ينهى عن حجية القطع، يعني شنو؟ يعني في مورد القطع أكو دليل على ضد القطع، نقول هذا الدليل ضد القطع ما ينسجم، ما يمكن أن يأتي. احنا قاعد نقول هذا محال، ما يمكن أن يأتي، لأن هذا الحكم الظاهري إلى نفسي أصبح بينه وبين الحكم المقطوع بجوازه تضاد في المبادئ. إذا طريقي للمحافظة على الأحكام الواقعية فنحن نعلم بأن الحكم الواقعي ضده، كيف يحافظ على ضده؟ كيف يحافظ على ضده؟ كيف يحافظ على نقيضه؟ هذا إذا قطعنا بحكم ترخيصي. تعال إلى مرتبة ثانية، إذا قطعنا بحكم إلزامي وجوب مثلا، إذا قطعنا بحكم إلزامي وأريد جعل حكم ظاهري ترخيصي، يعني ينهى عن الإلزام، يقول الإلزام واجب، فإذا قطعنا بحكم إلزامي وأريد جعل حكم ظاهري ترخيصي أيضا غير معقول، وذلك لأن الحكم الظاهري الترخيصي لضد الحكم الإلزامي المقطوع، هذا إذا كان نفسيا إجانا نفس الشيء تضاد في مبادئ الأحكام، تأتي مشكلة التضاد بالمبادئ. وإن كان الحكم طريقيا، هذا الترخيص حكم طريقي لتنجيز الواقع للمحافظة على الواقع، القاطع ماذا يقول؟ القاطع يقول قطعي مصيب للواقع دائما، فهو القاطع يرى هذا الحكم الترخيصي الطريق لا يشمله، يقول هذا قاطع بالواقع، شنو هذا الحكم الذي يحافظ على الواقع؟ هذا ضد الواقع، فهذا الحكم الترخيصي إذا كان قاطع بإلزام، هذا الحكم الترخيصي يقول لا يشملني، هذا لا يشملني، لا يشملني روحا ولا يشملني ملاكا، نعم يشملني خطابا، إلا أن هذا الخطاب لا يكون معذر، لأنه خطاب ترخيصي لا يكون معذر ولا يكون منجز، لا يكون معذر عقلا، لأن أنا أعلم بالواقع وأعلم هذا ضد الواقع. إذا هذا الحكم الظاهر الطريقي لا يشملني لا روحا ولا ملاكا، وإنما يشملني خطابا، لكن مع شموله لي خطابا هذا الخطاب غير معذر لأنني أخطأ بالواقع. إذا بالإضافة إلى تلك الأدلة الثلاثة، هذا دليل رابع على أن القاطع لا يمكن أن يردع عن قطعه ويردع عن حجية قطعه بهذا الدليل. في مورد القطع ضد، يعني يستحيل ان يكون هناك، هو احنا نقول لا يمكن ان يردع عن حجية القطع، لا يمكن، ما يمكن. مزنايني ادعى الامكان وقال بعدم الوقوع الا في هذه الرواية التي رددناها، احنا نقول لا يمكن ان يردع عن حجية القطع، ما يمكن ان يردع، لان هذا الردع في مورد القاطع هذا لا يشمل القاطع، القاطع يرى ان هذا باطل، يقول هذا مو لي، هذا مو لي، انا قاطع بالالزام، هذا ترخيص، هذا مو لي، هذا مو لي، لا يشملني لا روحا ولا ملاكا، يشملني خطابا، والخطاب غير معذر، يعني ترخيصي غير معذر. ما دام القطع، نعم يمكن للشارع ان يزلزل القطع، اما اذا القطع موجود مرة القطع اللي عندنا بمجرد ان نشوف احكام ضده يتزلزل القطع، زال القطع، نعم مرة لا يبقى القطع، هذا قطع شديد واكيد. اذا انا امامي واحد اسمه شيخ عدنان، يجيون يقولوا لي الامام يقول هذا مو شيخ عدنان، اقول له هذا شيخ عدنان، هذا الكلام مو كلام امام، هذا شيخ عدنان، لو 50 مره نفس الامام يقول ما يزلزلني، انا قاطع، اذا ما زلزل بقي القطع، بقي القطع، اقول هذا الامام قاعد يمزح وياي.
اذا طبيب قبل
عندي قلت
هذا مو عدنان انت تكون مصدق،
نعم
جلس
بالدليل زين،
هذا مو عدنان،
بل يزلزل قطع، نعم نعم يمكن ان نعم يمكن ان يزلزل قطع. انا اقول اذا الامام قال وقطع ما راح، اقول الامام قاعد يمزح وياي، الامام قاعد يمتحني
بالوجدان.
اذا ما تزلزل افترض انا وياك، اذا تزلزل القاطع زال موضوع الحجية وهو التجهيز والتعديل، اما اذا بقي القاطع فهذا الخطاب الذي جاء
تعبدا يكون، حتى لو يبقى القاطع انا اتعبد بقول الامام حتى لو باقي.
في هذه الامور اذا قطعت بشيء وقالوا لك ان قطعك غير صحيح لا يمكن التعبد. اذا امرأة وسواسية وترى انه هذا دم، لو 60 واحد يقول هذا مو دم، يقول لك انتوا ما تفهمون، انتوا نفسين انا طاهر، هاي قاطعة بانه هذا دم خلص. اقول حتى اقول لو المرجع يجي الى هاي الامرأة يقول انه هذا مثلا لا تسوين هذا العمل، هذا باطل، يقول لا انت ما تفتين، انت باطل، قطع عندها علم، يعني اعلم من المجتهدين في هذه المساله، يعني قطع عندها علم بيت. نعم يبقى ظني، نعم. لذلك هذه الادله تثبت ان الردع عن القطع غير معقول ما دام القطع موجود. نعم اذا كان هذا الردع زلزل القطع، القطع راح، اما اذا بقي فالقطع يبقى على حاله.
الى علم من تنزل علم كلام الامام يحول الظن الى علم،
كلام الامام يعني انا عالم بالحكم وكلام الامام ايضا علم، فيصير تناقض او تضاد، يعني في مورد واحد انا قاطع بالجواز والامام اوجد عندي ايضا قطع بماذا؟ بالحرمة، أنا غلط، يعني صار تناقض، يعني هذا هم واجب أم حرام؟ ما يمكن. ما يمكن. إما أن يكون قول الإمام مزيلا للقضاء، مززا للقضاء، فلا يبقى إلا هو أبن قبله. أما إذا القطع موجود، وكلام الإمام تقول هم يسوي عندي قطع، القطع بالجواز كلام الإمام بالحرمة، يصير تناقض، مولد واحد جائز وحرام. ما يمكن. مورد واحد جائز وحرام ما يمكن. طيب الآن نأتي إلى بلي ذكرنا في كتابنا ملاحظتين. الأولى هي هذه، بعد الفراغ عن أصل حجية القطع، يعني قلنا أن القطع حجة، بحث الأصوليون عن حدود هذه الحجية ومدى سعتها وامتدادها، فبحثوا مثلا عن التجري وحكمه. طيب هنا بالنسبة إلى التجري وحكم التجري، المكلف إذا قطع بوجوب شيء أو قطع بتحريم شيء ثم خالفه، يعني الوجوب لم يأتي به، الذي قطع بتحريمه جاء به، هذا يكون عاصي، والعاصي معاق. أما إذا قطع بوجود التكليف وخالفه ولم يكن التكليف ثابتا واقعا، قطع بأن هذا الموجود في الثلاجة خمر، مقتضى قطعة أنه هذا منجس كل يمتنع عنه، هو شال الشيشة شربه وإذا طلعت شربه، هذا بعد مو عاصي يسموه متجري، يعني قطع بالخمرية، مقتضى قطع بالخمرية التنجيز يعني الابتعاد عنه، هو شالها مع قطعه بالخمرية شربها طلعت شربة، هذا يسموه متجري. وقع البحث عند الأصوليين في إدانة مثل هذا المكلف، يعني هذا قاطع بالخمرية وقال بقطعه، فهنا أي هنا هذا مدان يستحق العقاب كالعاصي او لا؟ هذه المسألة يبحث عنها في ثلاث جهات. اولا يبحث عنها بحث فقهي، ويبحث عنها بحث كلامي، ويبحث عنها بحث اصولي. طبعا احنا في الكتاب في تفصيل ما ذكر. اما البحث الكلامي فيحوم حول كون المتجري يستحق الذم واللوم عقلا، يقول لا تقاطع بخمية شو اشربي، يستحق الذم واللوم عقلا لانه متمرد على البولة، لان لما قطع بالخمية يكون يمتنع، هذا ما يجي الباب شرب، هذا متمرد على المولى، وقد حصل منه كما يقولون قبح فاعلي، يعني ما شرب الخمر لكن حصل منه قبح فاعلي لا فعلي، او لا هذا لا يستحق الذم ولا يستحق اللوم ولن يتمرد على المولى ولم يحصل منه قبح فاعلي، هذا بحق كلامي. حول اللوم والذن عقلا وانه متمرد وانه حصل منه قبح فاعلي، هذا بحق كلامي. اما البحث الفقهي فالبحث الفقهي يحوم حول حرمة هذا الفعل الذي تجري به شرعا، ان هذا حرام شرعا او مو حرام شرعا، هذا بحث فقهي. اذا كان حرام شرعا فيستحق العقاب، وان لم يكن حرام شرعا لم يستحق العقاب. وهناك بحث اصولي في التجري. الان نبدأ بالبحث الكلامي ثم نثنيه بالبحث الاصولي ثم نثلثه بالبحث الفقهي. الموجود في الكتاب هو البحث الكلامي. الشيخ الانصاري قال التجري لا يوجب استحقاق العقاب، هذا لا يذم ولا يلام عقلا وليس متمرد على المولى. هذا العمل يكشف عن سوء السريرة، وإلا هو ما متمرد، ما شرب خمرا، ما هذا السرير سمو زينة اما ما شرب خمرا، ليس متمرد على المولى. المتمرد على المولى الذي يشرب الخمر، ما شرب خمرا، هذا سوء سريرة عنده. اذا شيخ الانصاري يرى ان المتجري لا يستحق عقابا، وتبعه المحقق النائيني على ذلك، بينما صاحب الكفاية ذهب الى استحقاق المتجري للعقاب، ان هذا يذم عقلا يلام عقلا، متمرد على المولى متمردا. حصل منه قبح، اذا هذا قبح فاعلي قبح فعلي، على كل حصل منه قبح، اذا يعاقب. هذا يعاقب لان الوجدان يشهد بصحة عقاب هذا الانسان وصحة مؤاخذته وذمه على تجريه، هتك حرمة المولى، خرج عن رسم العبودية، يعني قاطع بالخمرية شلون يشيل ويشرب، خرج عن رسم العبودية، هذا بصدد الطغيان وعزم على العصيان، لكن ما حصل العصيان، عزم على العصيان بس ما حصل عصيان، عصيان ما حصل، إذن هذا يستحق العقاب. نحن نؤيد ما ذهب إليه صاحب الكفاية من استحقاق المتجري للعقاب، لأن العقل يحكم، هو هذا هنا حكم عقلي، بينما المسألة الفقهية نتكلم أنه هل أكو حكم شرعي؟ هنا نقول حكم عقلي أكو، هاي مسألة كلامية. العقل يحكم أن للمولى على العبد حق، يسموه حق الطاعة، العقل يحكم أن للمولى على العبد حق يسمى حق الطاعة يشمل موارد التجري. لماذا؟ لأن موضوع حق الطاعة، موضوع حق الطاعة هو إحراز التكليف بمنجز شرعي أو عقلي، يحرز التكليف، هذا موضوع حق الطاعة، إحراز التكليف بمنجز شرعي أو عقلي، إما دليل شرعي إما دليل عقلي، هنا قطع بالخمرية، إذا أحرز التكليف، قطع بالخمرية أحرز التكليف، حرام بني أحرز التكليف، أحرز التكليف، تكليف محرز. نعم احنا ما قاعد نقول، ما نقول هذا خمر، احنا نقول هذا قطع بخمريته. فموضوع حق الطاعة هو هكذا ندعي الآن، بعدين يأتي الدليل، موضوع حق الطاعة إحراز التكليف إما بمحرز شرعي أو بمحرز عقلي، سواء كان هناك تكليف في الواقع مع أو لا، ما علينا بالواقع، موضوع حق الطاعة إذا أحرزت تكليف المولى فلا بد أن تطيع إحرازك، هنا أحرز تكليف المولى سواء كان في الواقع أكو تكليف أو ماكو، قد يكون في الواقع اكو تكليف. اي نعم، هذا الذي قطعنا بخملتي هو خمر، اذا اكو تكليف بعدم شربه. قد لا يكون ما احرز مطابقا للواقع، ما اكو تكليف، لكن وجد موضوع حق الطاعه. نحن ندعي ان موضوع حق الطاعه احراز التكليف بمحرز شرعي او عقلي، سواء كان هناك تكليف في الواقع ام لا، فالاحراز للتكليف هو تمام موضوع حكم العقل بلزوم طاعة المولى. فاذا احرزنا التكليف يكون للمولى على العبد حق الطاعة. احرز التكليف بالقطع المنجز عقلا، اذا حق المولى على العبد يكمن في ان يطيع العبد مولاه ويقوم بادب العبودية. هذا اذا احرز التكليف، حق المولى على العبد ان يقوم باداب العبودية وبوظائف العبودية والاستعداد لاداء الوظيفة التي يأمره الله بها. هذا حق الله على العبد، هذا يختلف عن حقوق الناس، هذا حق المولى، هذا يختلف عن حقوق الناس. في حقوق الناس قد يقال انا اذا اجيت اتلفت فن الدار، جبت بولدوزرات وهدمت هذا الدار بتخيل ان هذا الدار هي لزيد، بعدين تبين هاي الدار مو مال زيد، هاي مالتي، مو مال زيد، هاي من املاكي. هنا لم اتلف مال زيد، لم اخسره شيئا، لم اتعدى على امواله، لم اتعدى. اما في حق الله على العبد، هذا حق الله على العبد، هو من الحقوق الاعترامية التي يكون تمام موضوعها نفس القطع بالتكليف، بتكليف المولى، مو واقع التكليف، مو واقع التكليف، نفس القطع بالتكليف. فلو تنجز التكليف علي بالقطع واخالفه خرجت عن آداب العبودية، هذا حق المولى حق احترامي. اما حق زيد علي مو حق احترامي، حق زيد علي ان لا اهدم داره، لا اظلمه، انا من قطعت هاي داره اجيت وهدمته تبين هاي داري، هنا لم اتعدى عليه، لان حق علي ان لا اظلمه، ان لا اتعدى عليه، انا ما ظلمته، ما تعديت عليه، ما هدمت داره. اما حق الله علي ان احترمه، فاذا قطعت بالخمريه وهو يقول الخمر حرام واشيل اشرب، يعني ما درت لبال، ما احترمته. حقه علي ان ما عنده حق علي ان احترمه، حق علي ان لا اظلمه، لا اتلف ماله. فاذا قطعت بان هذا داره وجدت هدمته تبين الداري، ما هدمت داره،
بس خالفت المولى بالخطوات.
اي مولى؟ لا بالنسبه حق الناس، اقول حق الناس علي ان لا اظلمهم ولا اتلف مالهم، بس
امر من الله
بريء، لكن ما في امر ان احترمه زيد، ما اظلمه، ما اظلمه، ما اتلف ماله، ما اسرقه، اما احترمه واخذ البيت واعطيه طعام وانيمه واعطيه، هذا ما له حق علي. حق الناس علي ان ما اظلمه، ان ما اهدم داره، ما اخذ فلوسه. اما حق علي ان احترمه اعطيه فلوس، اعطيه ثوب، اخذ، لا حق ما هو. اما حق الله، حق الله احترامي، اذا قطعنا بتكليفه نمتثل، اذا ما امتثلنا خالفنا حق الله علينا بعدم احترامه. فنحن ندعي ان القطع بالتكليف هذا موضوع حق الله علينا، حق الطاعة، بخلاف حقوق الناس. القطع بشيء لا يوجب القطع بشيء، ثم نعمل خلاف القطع. هنا في حق الناس لن نظلمهم، لم نعتدي عليهم. اما في حق الله بمجرد قطعنا بالحكم اذن يجب العمل. ما عملنا اذا خالفنا حق المولى الذي هو حق احترامي. حق احترامي. ياتي الكلام على الباقي ان شاء الله.